بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمرو الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب. وقد سئل عما جحدت به الجهمية فقال: أما بعد، فقد فهمت ما سألت فيما تتابعت الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وكلت الألسن عن تفسير صفته وانحصرت العقول دون معرفة قدرته وردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة. وإنما أمر بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان. فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لا يموت ولا يبلى؟ وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه؟ الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه أصغر خلقه لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول.
عن تحقيق صفة أصغر خلقه لا تكاد تراه
صغرا يجول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويحتال من عقله أعضل بك من عقله أعضل بك وأخفى
من عقله
أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره. فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادة وربهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، تقدم معنا التعليق على هذه الفقرة من كلام الإمام ابن الماجشون رحمه الله تعالى، وكما نرى كيف كان فقه السلف وكيف كانوا رحمهم الله تعالى، إذ أنه بين أنه لا يجوز للإنسان أن يسأل عن كيفية الرب جل وعلا، وفي الوقت نفسه بين ووضح أن لله جل وعلا كيفية ولكنها لا يعلمها إلا هو، إذ أنه ما من موجود إلا وله كيفية، ولكن كيفية الله جل وعلا لا يعلمها إلا من؟ لا يعلمها إلا الله جل وعلا. لذا قال رحمه الله تعالى بعد أن قال: وإنما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان. فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيفه إلا هو. فإنه لا يعلم كيفه إلا ماذا؟ إلا هو. فهو ربنا جل وعلا الذي يعلم كيفية نفسه جل وعلا، وكما قال الله جل وعلا: ولا يحيطون به علما. ولا يحيطون به علما، فالله جل وعلا هو الذي يعلم وأحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء علما، أحاط بأسمائه وصفاته وذاته وكيفياته علما، وأحاط سبحانه وتعالى بكل من سواه كذلك علما، فهو العلام وهو العليم وهو الخبير جل جلاله وتعالى وتقدست أسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى. فالشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يقرر هذا الأمر الذي هو بفضل الله جل وعلا متقرر عند أهل السنة والجماعة، وأراد الشيخ الإسلام أن يبين أن من التأويل ما لا يعلم إلا إيش؟ ما لا يعلمه إلا الله. من التأويل ما لا يعلم إلا الله، وهو تأويل التأويل الذي بمعنى حقيقة الذات الإلهية وكيفيتها، الذي بمعنى حقيقة الذات الإلهية وكيفيتها، وكذلك حقيقة الرب جل وعلا وكيفيته. فلا يعلم كيفية الرب جل وعلا إلا الرب جل وعلا. وإن كنا نعلم صفات الرب جل وعلا مما علمنا إياها، مما علمنا إياها ربنا جل وعلا في كتابه أو على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم. تفضل.
قال رحمه الله: أعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تزدجر به عن شيء من معصيته؟ فأما الذي جحد ما وصف الرب.
إذن من كلام الشيخ رحمه الله يريد أن يبين أن الإنسان الواجب عليه أن ينشغل بما ينفعه وأن يحرص على ما ينفعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، أما ما لا ينفعك فلا تحرص عليه، لأنه أقل أحواله أنه سيشغلك عما هو أنفع وأهم. كيف إذا كان ذلك الأمر أشد وقد يكون سببا لتيهانك وقد يكون سببا لضياعك ولخروجك عن الجادة، بل قد يكون سببا لانسلاخك عن دين الله رب العالمين جل وعلا، كما حصل من القرامطة والجهمية ونحوهم الذين خاضوا في هذا الباب وخاضوا في معرفة كيفية الرب جل وعلا وجعلوا لله جل وعلا هيئة وكيفية معينة ثم عطلوا الرب جل وعلا عما يستحق بسبب الكيفيات التي تصورتها عقولهم الفاسدة وظنونهم الكاسدة.
قال رحمه الله: فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال: لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البين بالخفي، فجحد ما سمى الرب من نفسه لصمت عما لم يسمي منها.
لحق كما ذكرنا يعني في الدرس قوله لصمت الرب، كما تقدم معنا قلنا الأول أن يقال لسكوت الرب، لأن الصمت لم يأتي دليل بإثبات صفة لله رب العالمين، ولكن كما ذكرنا في الدرس الماضي أن هذا يكون من باب الإخبار ويتوسع في باب الإخبار ما يتوسع في باب الأسماء والصفات كما تقدم وكما هي القاعدة المعروفة. فضل.
قال رحمه الله: فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال: لا يراه أحد يوم القيامة، فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر قد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون، إلى أن قال:
وهذا كما ذكر رحمه الله تعالى هؤلاء حرموا أنفسهم أعظم الكرامات وأجل الكرامات، وهي رؤية الرب جل وعلا، أن يروا ربهم جل وعلا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والشيخ رحمه الله تعالى استدل بهذه الآية على هذا المعنى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند من؟ عند مليك مقتدر. فهذا يدلنا على ماذا؟ على أنهم عند ربهم جل وعلا يرون ربهم جل وعلا حقيقة، كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث كقول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما قال الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وكما قال الله جل وعلا عن الكافرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. حتى ها هنا للغاية، لن تروا ربكم حتى إيش؟ تموتوا، فإذا متم رأيتم ربكم، وكما جاءت الأحاديث الكثيرة في رؤية العباد يوم القيامة ربهم جل وعلا، كما في حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد وحديث أنس في أحاديث الشفاعة الطويلة التي فيها هذا المعنى. وهذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة، من أن الله جل وعلا يرى في موضعين يوم القيامة، في العرصات وكذلك في الجنة، في العرصات وفي الجنة. تفضل.
قال رحمه الله: إلى أن قال: وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين، وكان له جاحدا. وقال المسلمون: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم يومئذ كذلك.
وهذا واضح صريح في هذه المسألة. والحديث أصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين من حديث جرير ابن عبد الله البجلي، وبهذا اللفظ رواه ابن ماجه وغيره من حديث أبي سعيد. فضل.
قال رحمه الله: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط، وينزوي بعضها إلى بعض.
طيب، وهذا الحديث كما تقدم ذكره أنه بدون لفظ الجبار حتى يضع رب العزة، وجاء بألفاظ أخرى وهو في الصحيحين بغير هذا اللفظ.
وقال رحمه الله: وقال لثابت،
أي يعني بغير لفظ الجبار، لفظ الجبار ليس في الصحيحين، وإنما في الصحيحين حتى يضع رب العزة، وجاء في بعض الروايات حتى يضع الملك فيها قدمه. تفضل.
وقال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. وقال فيما
وهذا في الصحيح، في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: لقد ضحك، وجاء في رواية: لقد عجب. تفضل.
وقال فيما بلغنا: إن الله،
لكن الحديث ليس لثابت بن قيس، لأبي طلحة، لكن قد وقع في بعض الألفاظ أنه لثابت بن قيس. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح نبه أن ذكر ثابت بن قيس في بعض الروايات وهم، وأن الصواب أبو طلحة. تفضل.
وقال فيما بلغنا: إن الله تعالى ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. فقال له رجل من العرب: إن ربنا ليضحك. قال: نعم. قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا، إلى أشباه لهذا مما لا نحصيه.
طيب، تفضل.
وقال تعالى: وهو السميع البصير. وقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: ولتصنع على،
وهذا الحديث أولا حيث أبي رزيل العقيلي محله اجتهاد واحتمال بين أهل العلم، فبعض أهل العلم يحسنهم وبعض أهل العلم يتوقف في تحسينه. تفضل.
قال رحمه الله: وقال تعالى: وهو السميع البصير. وقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: ولتصنع على عيني. وقال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. فوالله ما دلهم على عظم ما يوصفه من نفسه وما تحيط به قبضته.
وما يحيط به ولا ما تحيط؟
وما تحيط. وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم. إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفة وخلق على
إلا أعد عفوا هو الله ما دلهم
والله ما دلهم على عظم ما يوصفه من نفسه. وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم.
صغر أي نظيرها، أي مشابهها، لأن النظير بمعنى الشبيه.
إن ذلك الذي ألقى في روعهم
ألقي
إن ذلك الذي ألقي في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم. فما وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما سماه، ولم نتكلف منه صفة ما سواه، لا هذا ولا هذا، ولا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك ولا تجاوز حيث انتهى بك ولا تجاوز ما قد حد لك. فإن من فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارثت علمه الأمة، فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبا، ولا تتكلفن بما وصف لك من ذلك قدرا، وما أنكرته نفسك
أي ابقى على ما علمت من دين الله جل وعلا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما توارثت علمه الأمة من علم الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. فعلم أهل السنة والجماعة علم موروث، علم أهل السنة والجماعة علم موروث كابر عن كابر، حتى ينتهي العلم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي علمه الله جل وعلا ما علمه بواسطة جبريل عليه السلام. فعلم أهل السنة والجماعة مأخوذ كابر عن كابر، بخلاف علم الخلف، بخلاف علم المبتدعة، فإن علمهم ماذا؟ مقطوع النسب، علمهم مقطوع ماذا؟ النسب، حادث. حتى إن بعض السلف رحمه الله تعالى لما قيل له ظهرت القدرية كان يقول أنا أكبر من القدرية، يقول أنا أكبر من القدرية. ما معنى أنا أكبر من القدرية؟ أي أن القدرية ما ظهرت إلا بعده، القدرية ما ظهرت إلا ماذا؟ إلا بعده. يعني جاء هذا المعنى عن ثابت البناني وجاء عن غيره من السلف رحمه الله تعالى أنه كان يقول أنا أكبر من القدرية، أي أن القدرية ما ظهرت إلا ماذا؟ إلا بعد زمانه. وهذا فيه تحقير للبدع وأهلها، وأن البدعة محدثة مستحدثة ليست بنسيبة وليس لها أصل متصل، واضح يا جماعة أم لا؟ ولكنها ماذا؟ محدثة لا أصل لها ولا قواعد لها ولا صلة لها بدين الله جل وعلا الذي أرسل به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتلقاه عنهم صحابة الكرام، وتلقاه عنهم أتباعهم، وتلقاه عنهم أتباع أتباعهم، وهكذا تناقل العلم العلماء كابرا عن كابر بفضل الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله: وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر صفة ربك، فلا تكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك، واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه، فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منها، فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها. فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف.
عز أي قل، فعز قد تطلق ويراد بها القلة، وقد يراد بها العزة أي من العزة، أي صاروا عزيزين، لكن المعنى ها هنا أراد أنهم قل. يقول: فقد والله عز أي قل الذين يعرفون هذا الباب بسبب ظهور البدع. فضل.
قال رحمه الله: فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف وينكرون المنكر.
وبهم يعرف، ايش عندك؟
وبمعرفتهم.
نحن عندنا وبهم يعرف، الذين يعرفون المعروف وبهم يعرف وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر. انت الاول ايش قلت؟
وبمعرفتهم.
طيب اذا نفعل في نسخه. تفضل.
قال رحمه الله: وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر، يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما بلغهم مثله عن نبيه، فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم، ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن.
لماذا؟ لأنه من الله، لأنه كله من عند الله جل وعلا، من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. تفضل.
قال رحمه الله: وما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمي وما وصف الرب تعالى من نفسه.
فبمنزلة ما سمي الظاهر ما سمى وما وصف الرب تعالى به نفسه، هذا الأولى. تفضل.
قال رحمه الله: وما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب تعالى من نفسه. والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، لا ينكرون صفة ما سمي منها جحدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسمي تعمقا.
يعني التاركون لما ترك من ذكرها كتركهم الخوض في الكيفية، لماذا؟ لأنهم ليس لهم به علم فتركوا. هل تركوا عن جهل أم تركوا عن علم؟ ها يا جماعة، تركوا الخوض في الكلام على الكيفية عن علم أو عن جهل؟ عن علم. لماذا؟ لأنه من العلم الذي حجبه الله جل وعلا عن كل ما سواه، عن كل ما سواه، فالخوض فيه جهل محض، لذا تركوه وبقوا على العلم الأصيل الذي تلقوه سلفا أو خلفا عن سلف. تفضل.
قال رحمه الله: والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، لا ينكرون صفة ما سمي منها جحدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسمي تعمقا.
يعني لا يأتي إنسان الله جل وعلا سمى نفسه باسم يقول لا مانع من أن نسميه بكذا أيضا، الله جل وعلا وصف نفسه بصفة يقول أيضا لا مانع من أن نصفه بكذا، لأن المعنى صحيح واضح جماعة التكلف. وهذا قول على الله جل وعلا، قول على الله جل وعلا في إثبات شيء لله جل وعلا لم يثبته، لماذا؟ لنفسه جل وعلا، فهذا افتراء واعتداء على الله رب العالمين جل جلاله. فأهل الرسوخ في العلم كانوا أبعد الناس عن هذا المعنى، بل كانوا أهل اتباع لا أهل ابتداع. تفضل.
قال رحمه الله: ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين.
وهذا يبين لنا أن الحق كل الحق فيما كان عليه من؟ فيما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن الله جل وعلا يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون؟ من هم المؤمنون الذين يدخلون في هذه الآية دخولا أوليا؟ أليسوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم أول من يدخل في هذه الآية، فمن شاققهم فقد شاقق الرسول، ومن وقعت منهم المشاقق لهم وللرسول، فالله جل وعلا يقول في كتاب الكريم: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
قال رحمه الله: وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام، فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزمهم من إثباتها كذا وكذا، كما تقول الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي،
عن أبي مطيع
الحكم بن عبد الله البلخي قال: سألت.
طيب، يعني كما ترون شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول مشهور عند أصحاب أبي حنيفة هذا الكتاب، وقد مر معنا الكلام على هذا الكتاب في شرح الطحاوية في أوله، وأن هذا الكتاب غير ثابت إلى أبي حنيفة، وأن له طريقان: الأول من طريق حماد ابن أبي حنيفة وهو ضعيف، والطريق الثاني من طريق أبي مطيع البلخي وهو متروك الحديث. والنسبة إلى أبي حنيفة منهم من ينسبها إليه، ينسب الكتاب إلى أبي حنيفة، أي ينسب هذا الكتاب، وكشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك كما مر معنا ابن أبي العز، وكذلك البغدادي صاحب الفرق بين الفرق وغيرهم، وبعضهم من ينفيها عنه ويقول إنما نسبتها إلى أبي مطيع البلخي، وهذه النسبة أيضا ينسبها إليه بعض العلماء رحمهم الله تعالى. ينسبها إليه بعض العلماء كالإمام الذهبي رحمه الله واللكنوي ينسبون هذا الكتاب إلى أبي مطيع البلخي. وأبو مطيع البلخي قال فيه أبو داود السجستاني الإمام قال بأنه جهمي، وقال الإمام أحمد إنه يقول، أي أبو مطيع البلخي يقول إن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما يقول إن الجنة والنار مخلوقتان وإنهما تفنيان. قال أحمد وهذا قول جهم، وإلى جانب ما تقدم وذكرنا وأشرنا في شرحنا لشرح الطحاوية أن في الكتاب بعض العبارات وبعض الفقرات الناظر المدقق يعلم أنها ليست من كلام السلف، لأن فيها بعض الألفاظ التي ما ظهرت إلا بعد القرن الثالث، كما أشرنا إليه في تلك التعليقة على ذلك الموضع من كتاب شرح الطحاوية. تفضل.
قال رحمه الله: وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رواه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله،
يعني عفوا، منها أنه يقسم الصفات إلى فعلية وذاتية، تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية. متى ظهر التقسيم؟ ما ظهر إلا في آخر الفترات في زمن ابن كلاب ونحوه. وكان بين أبي حنيفة وبين ابن كلاب، واضح يا إخوة؟ تفضل.
قال رحمه الله: الذي رواه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال: لا تكفرن أحدا بذنب، ولا تنفي أحدا من الإيمان به، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرى من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي أحدا دون أحد، وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال: لا تكفرن أحدا بذنب. بعضهم استدل بقوله عن الفقه الأكبر، استدل به على أنه يطلق على مسائل الاعتقاد بأنها الفقه الأكبر. قال: فقال: لا تكفرن أحدا بذنب، كما هو قول من؟ كما هو قول الخوارج أو الخوارج. والخوارج في مسألة التكفير بالذنب على قسمين: منهم من يكفر بمطلق الذنب، ومنهم من يكفر بفعل الكبيرة، وهذا هو أشهر، من مذهب الخوارج. قوله رحمه الله: ولا تنفي أحدا، به من الإيمان، أي بسبب الذنب، وهذا كالتقرير لما تقدم. وقوله: لا تنفي أحدا به من الإيمان، هذا كقول من؟ كقول الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج والمعتزلة متفقون على أن من ارتكب كبيرة بأنه ليس بمؤمن، ولكن الخوارج يقولون بأنه كافر، والمعتزلة تقول بأنه بمنزلة بين منزلتين. قالوا: وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وهذا من الإيمان بالقضاء والقدر، وأن كل كائن فهو بأمر الله جل وعلا، لا معقب لأمره ولا راد لقضائه جل وعلا. وقال: لا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه يجب موالاة جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. قال: ولا توالي أحدا دون أحد، بل كلهم نواليهم وكلهم نحبهم ونعظمهم ونجلهم، وإن كان بعضهم فوق بعض وبعضهم أجل من بعض، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة أن الصحابة باعتبار التفضيل أنهم ماذا؟ متفاضلون، وأن بعضهم أفضل من بعض وبعضهم خير من بعض، فباعتبار الجملة العشرة أفضل ممن سواهم، وأهل بدر أفضل ممن سواهم، وأهل البيعة بيعة الرضوان أفضل ممن سواهم وهكذا. وباعتبار الأفراد الخلفاء الأربعة أفضل ممن سواهم، ورأسهم أبو بكر ثم عثمان، أبو بكر ثم عمر، ثم وقع الخلاف الأفضلية بين عثمان وعلي. وأما الخلافة فهم متفقون على أحقية عثمان بالخلافة من علي باتفاق أهل الشورى، باتفاق أهل الشورى. وقوله أن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله، إلى الله، هذه العبارة، هذه العبارة إن أريد بها باعتبار الخلافة فهي خطأ عقدي، وإن أريد به باعتبار الفضل فيكون أبو حنيفة ممن، يعني لو صح الاستناد إليه، ممن توقف في أفضلية عثمان وعلي، أيهما أفضل، أيهما أفضل. تفضل.
قال رحمه الله: قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. قال أبو مطيع: الحكم بن عبد الله قلت: أخبرني عن أفضل.
وقوله الفقه في الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، يعني يريد أن الاهتمام بالعقيدة وأمور العقيدة أفضل من الفقه في العلم، وإن كان كلاهما فاضل، كلاهما فاضل، لكن العلم كما هو معلوم بعضه أفضل من بعض. تفضل.
قال رحمه الله: قال أبو مطيع: الحكم بن عبد الله قلت: أخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة، وذكر مسائل الإيمان، ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه. ثم قال: قلت: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرجون على الجماعة، فيخرجوا على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولما؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو فريضة واجبة. قال: هو كذلك، لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. قال: وذكر الكلام في قتل الخوارج والبغاة.
إذن الخوارج الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو كما ذكر أنه واجب بدلالة الكتاب والسنة، لكن الأمر والمعروف مقيد بالقاعدة الكلية الشرعية: المصالح درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وتقديم أعلى المصلحتين بترك أدناهما، وارتكاب أدنى المفسدتين يعني دفعا لأعلاهما، وهكذا من القواعد المعروفة المتفرعة عن القاعدة الكلية: درء المفاسد أولى من جلب المصالح. تفضل.
قال رحمه الله: إلى أن قال: قال أبو حنيفة.
على أن الخوارج وهو كذلك قول المعتزلة، المعتزلة من أصولهم الخمسة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن ماذا يريدون بالأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ أرادوا به الخروج عن الحكام. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة يساوي الخروج بالسيف على الحكام، وهو مذهب كذلك الخوارج في هذا الباب. تفضل.
قال رحمه الله: إلى أن قال: قال أبو حنيفة: عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت: فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ:
وهذا حق، وهذا المعنى حق على حقيقة، بل نقل من نقل الإجماع على هذا المعنى أن الله في السماء، وأن من أنكر ذلك فقد كفر، لأنه يكون رادا للأدلة الصريحة الواضحة في هذا المعنى. تفضل.
قال رحمه الله: وفي لفظ: سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال: قد كفر، قال: لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات، قال: فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أم في السماء، قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر.
لك الكلام السابق.
ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء؟ أو ليس في السماء ولا في أو ليس في السماء ولا في الأرض، واحتج على كفره بقوله
ما شاء الله
الرحمن
عندي
على العرش استوى.
عندي أنا سقط كبير هنا. طيب سقط يستدرك إن شاء الله، تفضل.
قال رحمه الله: واحتج على كفره بقوله الرحمن على العرش استوى، قال: وعرشه فوق سبع سماوات. وبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله بنفسه فوق العرش. ثم إنه أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى، ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض، قال: لأنه أنكر أنه في السماء، لأن الله في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بأن الله في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو، وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك. فقال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر.
وهذا كما ذكر رحمه الله تعالى أن أدلة العلوم فطرية وعقلية، إلى جانب أنها ثابتة بماذا؟ بالكتاب والسنة والإجماع. لذا ذكر العلماء أن أدلة علو الله جل وعلا فوق سماواته خمسة: دليل الكتاب، ودليل السنة، ودليل الإجماع، ودليل العقل، ودليل الفطرة، كما تقدم وأن ذكرنا هذا المعنى مرارا في دروس مضت في أثناء سلسلة العقيدة. تفضل.
قال رحمه الله: وروى هذا اللفظ بإسناد
وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذا الناقل عن أبي حنيفة وباجتهاده بين أصحابه وإقرار أصحابه له، يريد أن يحتج على أتباعه بقول إمامهم. فالماتريدية الآن عقيدتها في هذا الباب يقوم بأن الله لا في السماء ولا في الأرض، لا داخل العالم ولا خارج العالم، هم كالأشاعرة، والخلاف بينهم وبين الأشاعرة يكاد يكون صوريا بين الماتريدية وبين الأشاعرة. والماتريدية حنفية، من أصحاب أبي أتباع لأبي حنيفة. فمثل هذا التقرير يكون حكما عليهم من إمام بأنهم إيش؟ بالكفر. واضح يا جماعة أن من لم يقل بأن الله في السماء بل من شك في ذلك فأنه ماذا؟ فإنه يكفر، فيكون من باب الحجة عليهم من في إمامهم. تفضل.
قال رحمه الله: وروى هذا اللفظ بإسناد عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في كتاب الفاروق. وروى أيضا ابن أبي حاتم أن هشام بن عبد الله ابن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري حبس رجلا في التجهم فتاب، فجاء به إلى هشام ليطلقه فقال الحمد لله على التوبة. فامتحنه هشام فقال: أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال: أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال: ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب.
وهذا يبين لنا أيضا هذا المعنى. فمحمد ابن الحسن هذا أحد أشهر تلميذي أبي حنيفة، فلأبي حنيفة تلميذان، لأبي حنيفة تلميذان مشهوران دائما يقولان صاحبه، أبو حنيفة وصاحبه، والمراد بصاحبي أبو يوسف ومحمد بن الحسن. فهو ينقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هاهنا عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أنه قال أنه أن صاحب محمد بن الحسن يقول أن هشام بن عبيد الله الرأي صاحب محمد بن الحسن الذي هو صاحب من؟ صاحب أبي حنيفة، حبس رجلا في التجهم فتاب، فجاء به إلى هشام ليطلقه فقال: الحمد لله على التوبة. فامتحنه هشام قال: تشهد أن لا إله إلا الله، تشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال: ماذا؟ قال: أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. وهذا مصير منه ماذا؟ إلى أن الله ليس مستوى على عرشه. فقال: ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب، لأنه مراوغ مخادع. فضل.
قال رحمه الله: وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال إن الله على العرش بائر من الخلق وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل وهالك مرتاب يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقدار والأنتان.
وهذا كذلك هذا يبين لنا موقف السلف رحمهم الله تعالى ممن أنكر علو الله جل وعلا على خلقه، لأن من لم يقل بأنه عال لازم أن يقول بأنه إيش؟ بأنه سافل مخالط للأقدار إلى غير ذلك من الأمور التي يتنزه الله جل وعلا عنها وعن ذكرها سبحانه وتعالى. لذا كانت مقالة الجهمية مقالة بشعة لما يلزم عليها من اللوازم الفاسدة والباطلة والمنكرة.
قال رحمه الله وروى أيضا عن ابن المديني
وروي ولا وروى عندك؟ طيب تفضل، أنا عندي وروية وروية والأمر محتمل في نسخة نقول تفضل.
قال رحمه الله وروى أيضا عن ابن المديني لما سئل ما قول الجماعة ما قول أهل الجماعة قال يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السماوات على العرش استوى، فسئل عن قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال اقرأ ما قبلها ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي قال هو على العرش كما وصف في كتابه وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان.
وهذا كذلك يبين لنا عقيدة السلف. ابن المديني من الأئمة يقول سئل عن الجماعة قال يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السماوات على العرش استوى، فسئل عن قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى آخره، فقال اقرأ ما قبلها ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فمعنى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع بإيش؟ بعلمه. واضح يا جماعة؟ لا، أراد أن يبين أن هذا أن الله معهم بماذا؟ بعلمه، ردا على الجهمية. تفضل.
قال رحمه الله وروى عن أبي زرعة الرازي أنه لما سئل عن تفسير قوله الرحمن على العرش استوى فقال تفسيره كما تقرأه هو على العرش.
كما يقرأ ولا كما تقرأه؟ إذن في نسخة، يعني عندنا في نسخة فقال تفسيره كما يقرأ. تفضل.
قال رحمه الله وروى عن أبي زرعة الرازي أنه لما سئل عن تفسير قوله الرحمن على العرش استوى فقال تفسيره كما تقرأه هو على العرش وعلمه في كل مكان ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله.
تفضل.
وروى أبو القاسم
وهذه يعني كثير منها قد صححها العلامة الألباني كما في مختصر الصواعق مختصر العلول الذهبي كما في مختصر العلول الإمام الذهبي. فضل.
قال رحمه الله وروى أبو القاسم اللالكائي الحافظ الطبري صاحب أبي حامد الأسفرائيني في كتابه المشهور في أصول السنة بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة،
يعني الكتاب الآن مشهور باسم شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة. تفضل. شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة. تفضل.
قال رحمه الله قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا منها فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه قد وصفه بصفة لا شيء. محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء وقد حكى هذا الإجماع وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبة أو دائمة، وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات.
وهذا تنبيه من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لهذا الموضع الذي قد يحصل به لبس، لأن قوله رحمه الله تعالى ولم يفسروا معناه أنهم لم يفسروا تفسيرا كتفسير الجهمية، وهو تفسير مخارج يعني خارج عن ظاهر النص ومباعد له، بل أمروها كما جاءت على ظواهرها على ظواهرها. فضل.
قال رحمه الله: وروى البيهقي وغيره بإسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: هذه الأحاديث التي يقول فيها: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وأن
لا تفضل،
وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك فيها قدمه، والكرسي موضع القدمين. وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق، حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحدا يفسرها.
وهذا كالمعنى الأول، وهذا كذلك ثابت عن الإمام أبي عبيد القاسم بن مسلم، وكما سيأتي ترجمة له مختصرة. فهو يقول رحمه الله تعالى، قال: وهذه الأحاديث في الرؤيا هي عندنا حق، حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها. ما معنى تفسيرها لا نفسرها؟ أي تفسيرا بمعنى التفسير الذي ذهبت إليه الجهمية، التفسير التي ذهبت إليه الجهمية. لذا قال: وما أدركنا أحدا يفسرها، أي كتفسير ماذا؟ الجهمية، بإخراجها عن ظاهرها اللائق إلى معنى آخر. فضل.
قال رحمه الله: أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها، أي تفسير الجهمية. وروى اللالكائي والبيهقي،
أي تفسير الجهمية الباطل. أما التفسير الذي هو معنى التوضيح والبيان والذي مفهوم بلغة العرب، فالعلماء كانوا يفسرونها بهذا المعنى، كما جاء عن مالك فيما مر معنا. الاستواء إيش قال؟ معلوم أم لا؟ معلوم. وجاء كذلك عن شيخ ربيعة، قال: الاستواء إيش؟ غير مجهول. واضح يا جماعة؟ فالتفسير بهذا المعنى فسروا، لكن ما نفوه من تفسير من؟ التفسير الجهمية حينما قالوا: والكيف مجهول. الجهمية خاضوا في ماذا؟ في تفسير ماذا؟ في تفسير الكيف، كيف الله جل وعلا، فهذا هو الكيف المنفي، أما الكيف الذي بمعنى التوضيح والبيان فلا.
قال رحمه الله: وروى اللالكائي والبيهقي بإسنادهما عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أكره الصفة، عنا صفة الرب. فقال له عبد الله بن المبارك: وأنا أشد الناس كراهية لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء قصرنا عليه، ونحو هذا.
بمعنى أنهم لا يخوضوا في شيء ليس لهم به علم، لكن ما نطق به الكتاب قالوا به وأقروا به وآمنوا به، وما سكت عنه الكتاب والسنة سكتوا عنه. هذا مذهب السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. فضل.
قال رحمه الله: أراد ابن المبارك أن نكره أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا،
من ذات أنفسنا لا من تلقاء عندنا من تلقاء أنفسنا.
قال رحمه الله: أراد ابن المبارك أن نكره أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار.
طيب، نكتفي بهذا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.